إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا تنقش على الدرهم الزائف اسم الملك، فما يتبهرج الشحم بالورم. المرائي يبرطل على باب السلطان، يدعي أنه خاص وهو غريب. وخليل صاف أنفع من بحر كدر، إذا لم تخلص فلا تتعب، فإنه لا يكسر الجوز بالعه. ويحك، أتحدو وما لك بعير؟ أتمد القوس وما لها وتر؟ أتتجشأ من غير شبع؟ ريح الرياء جيفة تتحاشاها مسام القلوب. وما يخفى المرائي على مسانح الفطن، لما أخذ دود القز ينسج أقبلت العنكبوت تتشبه، فقالت لك نسج ولي نسر، فقالت دودة القز ولكن نسري أردية لبنات الملوك، ونسجك شبكة للذباب. وعند مس النسيجين يتبين الفرق، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. شجرة الصنوبر تثمر في 30 سنة، وشجرة الدباء تصعد في أسبوعين، فتقول لشجرة الصنوبر إن الطريق التي قطعتها في 30 سنة قد قطعتها في أسبوعين. فيقال لي كما يقال لك شجرة وشجرة، فتجيبها مهلا إلى أن تهب ريح الخريف. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. قال سفيان رحمه الله: إياك وخشوع النفاق، وأن تظهر على وجهك خشوعا ليس في قلبك. قال الحسن: نعوذ بالله من زي المنافقين. قالوا: يا أبا سعيد، وما زي المنافقين؟ قال: خشوع اللباس بغير خشوع القلب. في الصحيحين من رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وأخرج أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من لبس ثوب شهرة ألبسه الله يوم القيامة ثوبا مثله، ثم تلهب فيه النار. أي من لبس ثوبا يقصد به الاشتهار بين الناس، سواء كان الثوب نفيسا يلبسه الكبراء تفاخرا بالدنيا وزينتها، أو خسيسا يلبسه إظهارا للرياء والزهد، ألبسه الله رب العالمين يوم القيامة ثوبا مثله ثم تلهب فيه النار. وفي رواية ألبسه الله ثوب مذلة، أي ثوبا يوجب ذلته يوم القيامة، كما لبس في الدنيا ثوبا يتعزز به على الناس ويترفع به عليهم. ولا عجب، فالجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا. احذر أن تكون ثناء منشورا وذنبا مستورا، احذر أن تكون ثناء منشورا وذنبا مستورا. من خفي الرياء أن يختفي العامل بطاعته يريد ألا يطلع عليه الخلق ولا يصر بظهور طاعته، ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والاحترام وأن يأتوا عليه بالثناء الذي يحيط به ويغرقه وأن يأتوا إليه ويثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسعوا له في المجالس. فإذا قصر مقصر فقل ذلك على قلبه وأرد لذلك استبعادا في نفسه، كأنه يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاها مع أنه لم يطلع عليه. ولو لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه. ومهما يكن وجود العبادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله فيه، ولم يكن خاليا من شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النمل، وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. يخفي عمله مقبلا على ربه ملتمسا الإخلاص في أداء العبادة ويخفى ذلك كله، لكنه إذا كان بين الناس أحب أن يسمع ثناءهم عليه وإقبالهم إليه، وأحب أن يرى توسعتهم له في المجالس ومسامحتهم له في البيع والشراء. ولم لا؟ أليس عابدا؟ إذا لم يستوي عند الخلق وجود العبادة وعدمها فالرياء واقع لا محالة. من خفي الرياء أن يجعل الإخلاص لا غاية ومطلبا بل وسيلة لأحد المطالب الدنيوية. قال شيخ الإسلام رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل: حكي أن أبا حامد بلغه أن من أخلص لله 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قال أبو حامد: فأخلصت 40 يوما فلم يتفجر شيء. فذكرت ذلك لبعض أهل العلم فقال: إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة أو نيل المكاشفات والتأثيرات أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير ذلك من المطالب، وقد عرف أن ذلك يحصل بالإخلاص لله وإرادة وجهه. فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجهه كان متناقضا، لأن من أراد شيئا لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته والأول يراد لكونه وسيلة إليه. إذا عرف أن العلم والحكمة إنما يحصلان بالإخلاص لله رب العالمين أخلص لله لأجل تحصيل العلم والحكمة، فيكون ما أراده بالقصد الثاني في نفسه مرادا بالقصد الأول فيها، ويكون إخلاصه لله رب العالمين قصدا ثانيا وسيلة وسببا لتحصيل مراده وهو العلم والحكمة، فلم يخلص لله رب العالمين حقيقة. فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالما أو عارفا أو ذا حكمة أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك فهو هنا لم يرد الله، بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأول. وهذا من أخفى ما يكون من الرياء، أن يقصد المرء الإخلاص في العمل لله رب العالمين لا يقصده لذاته وإنما يقصده من أجل تحصيل غرض له. كعلم أو حكمة، فلا يعد هذا مخلصا لله رب العالمين، وإنما هو مخلص لما قصد إليه دون الله رب العالمين، وهذا من أخفى ما يكون. ومن خفي الرياء ما أشار إليه ابن رجب رحمه الله بقوله: قد يذم الإنسان نفسه بين الناس، يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه وأنه هاضم لحق نفسه، فيرتفع بذلك عنده ويمدحونه به، وهذا من دقائق أبواب الرياء، وقد نبه عليه السلف الصالح. قال مطرف بن عبد الله: كفى بالنفس إطراء أن تذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها، وذلك عند الله سفه. فهو التواضع الكاذب لتحصيل الثناء الأكذب، فما يزال يري الناس أنه متواضع عند نفسه، هاضم لحقها، غير مدرك لشأنها، فيتواضع ظاهرا يحصل ثناء عاجلا، وهذا عند الله سفه كما قال مطرف رحمه الله. وقد يدخل إبليس على المحكمين العلم والعمل بشبهة ظريفة، فيقول: ما تظنون رياء؟ فإنه ليس برياء في الحقيقة، لأن من تخاشع منكم وتباكى اقتدى به الناس، كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر مما يقتدون بوصفه إذا وصف. والحق أن الرياء لا عذر فيه، ولا يصلح أن يكون طريقا لدعوة الناس، والناقد بصير. وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم، فيسهرون الليل ويدأبون النهار في تصنيف العلوم وتأليفها، ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين ورفع لواء الشريعة، ومقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيت والرياسة وطلب الرحلة إليه من الآفاق، فهذا هو المقصود الأول وهذا هو المقصود الباطن. وإن موه فطلي الدرهم الزائف بقشرة تموه على الناظرين أنه ذهب صراح وأنه خالص، والحق أنه لا قيمة له، لا أصلا ولا صورة. قال ابن المبارك رحمه الله في بيان لون عجيب من ألوان الرياء الخفي قد لا يلتفت إليه جمهرة الخلق، قال رحمه الله: إن الرجل لا يطوف بمكة وهو يرائي أهل خراسان، إن الرجل لا يطوف بمكة وهو يرائي أهل خراسان وما أبعده. فقيل له: يا عجبا، وكيف ذلك؟ أي أين خراسان من مكة، فكيف يرائي أهل خراسان بطوافه وهو في مكة؟ قال رحمه الله: يحب أن يقول فيه أهل خراسان: إن فلانا مجاور بمكة على طواف وسعي فهنيئا له، فيطوف بمكة ويرائي أهل خراسان. هذا لون عجيب جدا لا تخلو منه النفس البشرية، هو أخفى من دبيب النمل في النفس ينسرب في مساربها المتشعبة، ويحيط بها إحاطة السوار بالمعصم، إلا أن يقصمه إخلاص لله رب العالمين. المؤمن لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن يدخل عليه خفي الرياء فيلبس عليه الأمر ونجاته منه صعبة، نسأل الله السلامة والعافية. من خفي الرياء ترك العمل لأجل الناس، فيكون ترك العمل للعمل رياء، فيكون ترك العمل للعمل رياء، يرائي بالترك الناس، وهذا عجيب. قال عياض، وهو مروي أيضا عن الفضيل رحمهما الله تعالى: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. قال النووي رحمه الله شارحا معنى كلامه رحمه الله: أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مراء، من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس خوف الرياء فهو مراء، لأنه ترك العمل لأجل الناس، فهو يترك العمل رياء الناس. أما لو تركها ليصلي الصلاة مثلا في الخلوة فهذا مستحب، إلا أن تكون زكاة واجبة أو عالما يقتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل. قال الفضيل رحمه الله: العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. العمل لأجل الناس شرك، وترك العمل لأجل الناس رياء، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وفي ترك العمل لأجل الناس وجه آخر قال به علماؤنا من سلفنا عليهم الرحمة، وهو ألا يحب أن يعمل إلا في محل يحمده الناس فيه، ألا يحب أن يعمل إلا في محل يحب أن يحمده الناس فيه، فإن لم يجد من يحمده ترك العمل وكسل عنه. قال علي رضي الله عنه: إن للمرائي ثلاث علامات: يكسل إذا كان وحده، وينشط إذا كان مع الناس، ويزيد في العمل إذا مدحوه كما ينقص منه إذا ذموه. ينشط إذا كان بين الناس، ويكسل إذا كان وحده، ويزيد في العمل إذا مدحوه كما ينقص من العمل إذا ذموه. المخلص لا يضع للناس اعتبارا في عمله، وإنما يبتغي به وجه الله رب العالمين، فسواء عنده جلوة وخلوة. من استوى عنده الجلوة والخلوة فهو المؤمن حقا والمخلص صدقا، ومن زاد عمله في خلوته على جلوته فهو مؤمن ضعيف، لأنه يترك العمل لأجل الناس. وأما من زاد عمله في جلوته عن عمله في خلوته فهذا مراء قد خلص الرياء إلى قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. المرء إذا رأى بعمله غفل عن حقيقة عظيمة شامخة، وهي قلب من ترائيه بيد من تعصيه، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. فهل إذا عرف هذه الحقيقة الشامخة أحد رأى بعد قلب من ترائيه وتطلب المكانة في قلبه بيد من تعصيه، وهو الله رب العالمين، وهو الذي يصرف القلوب ويقلبها، وهو وحده القادر على أن يصرف قلوب الخلق إليك محبة ومودة، وأن يصرفها عنك سخطا لك وبغضا، وهو على كل شيء قدير. قلب من ترائيه بيد من تعصيه، قلب من ترائيه بيد من تعصيه. اجعلها منك دائما على ذكر حتى ينفعك الله به. الرياء مصدر راء يرائي، رياء ومراءاه، وهو مهموز العين لأنه من الرؤية، ويجوز تخفيفها بقلبها ياء. الرياء والرياء، وحقيقة الرياء لغة أن يري غيره خلاف ما هو عليه، حقيقة الرياء في اللغة أن يري غيره خلاف ما هو عليه في الحقيقة والباطل. رأيته رياء ومراءة أريته خلاف ما أنت عليه. فالرياء مشتق من الرؤية، كما السمعة مشتقة من السماع، فيعمل العمل ليبلغ مسامع الخلق، هذا تسميع، ويعمل العمل لتمتد إليه أبصار الخلق، فهذه مراءة ورياء ورئاء. فالرياء من الرؤية، وأما السمعة فمن السماع. وأصل الرياء طلب المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم خصال الخير، إلا أن الجاه والمنزلة يطلبان في القلب بأعمال سوى العبادات، ويطلبان بالعبادات. واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة في القلوب بالعبادات وإظهارها، فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله، إرادة العباد بطاعة الله، فمقصده أن يراه الناس وأن يطلعوا على حاله لطلب المنزلة والجاه في قلوبهم بما يأتي به من طاعة لله رب العالمين. فهو إرادة العباد بطاعة رب العباد. المرائي هو العابد، والمراء هم الناس المطلوب رؤيتهم بطلب المنزلة في قلوبهم، والمراء به هو الخصال التي قصد المرائي إظهارها، والرياء قصده إظهار ذلك. معرفته من أقوى الأسباب في اجتنابه، الاطلاع على حقيقته من أكبر البواعث على نفيه عن القلب وإقصائه عن الفؤاد. أما إذا كان به جاهلا فورط فيه لا محالة، علم المرء ذلك أم لم يعلم. المراء به كثير، وتجمعه خمسة أقسام، هي مجامع ما يتزين به العبد للناس، وهي الدين والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجية. فهذا ما يراء به جملة في أصول ما يراء به، الدين والزي والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجية. والرياء إظهار عمل العبادة لينال مظهرها عرضا دنيويا، إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال لطلب المنزلة والجاه في قلوب الخلق. فإذا علموا منه ذلك، هو عابد، هو زاهد، هو مفتخر جملة وتفصيلا إلى الله. يا لله ما أطول قيامه وركوعه وسجوده، ويا لله ما أحسن تخشعه وذله، ويا لله ما أقصاه عن الدنيا وأبعده عنها. فيسامحونه في التعامل بالدرهم والدينار، ولم لا؟ أليس عابدا واصلا؟ ومسامحته في البيع والشراء قربة إلى الله، ويفسحون له في المجالس، ويعظمونه بالمقال والفعال، ويهشون له ويبشون إذا أقبل، ويسارعون بمصافحته والتقبيل على يده إذا لقوه، إلى غير ذلك من تلك الأمور يقصدها في قلوب الخلق. فهذا هو الرياء، حقيقته طلب ما في الدنيا بالعبادة، وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس. فالرياء إظهار العبادة لقصد رؤية الناس ليحمدوا صاحبها. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤية الناس، وأما السمعة فالعمل لأجل سماعهم. فالرياء يتعلق بحاسة البصر، والسمعة تتعلق بحاسة السمع. الرياء من أعظم المحرمات، والمرائي ممقوت عند الله، والمراؤون قوم يختلون الدنيا بالدين، ألسنتهم أحلى من العسل، وقلوبهم أمر من الصبر، يلبسون للناس مسوح الضأن من اللين، وقلوبهم قلوب الذئاب، أعلى الله يجترئون أم به يغترون. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقال تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال مجاهد: هم أهل الرياء، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. حابطة أعمالهم ينظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا، وإن كانت بيضاء عظيمة كأمثال جبال تهامة، إلا حقيقة فيها ومثلها لا يقبل عند الله. كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بروح العمل من الإخلاص وبروح الصلاة من الخشوع: فالخشوع روح الصلاة، إذا صليت من غير خشوع فمثلك كمثل من أتى بشاة ميتة وأهداها إلى ملك عظيم من الملوك، فكيف بملك الملوك؟ فكيف بالله رب العالمين؟ تهدى إليه صلاة ميتة لا روح فيها، وروحها الخشوع، والباعث عليه الإخلاص لله رب العالمين. والإخلاص لا يجامع الرياء بحال، ولا يجتمع معه في قرن، شتان ما بينهما، بينهما كما بين الجنة والنار. ومما يدل على خطورة الرياء أن المرائين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وإن أول من يقضى عليه يوم القيامة شهيد شهد المعركة وخرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء يؤتى به يعرفه نعمه عليه فيعرفها فيقول ما عملت فيها؟ يقول قاتلت فيك حتى استشهد، يقول كذبت، وإنما قاتلت لكي يقال فلان شهيد وقد قيل، ثم يؤمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى به في النار. هذا وحده من أدل الدلائل على خطورة الرياء وخفائه، أن يخاطر المرء بحياته وماله حتى لا يرجع من ذلك بشيء، أن يقصد بخروجه لقاء الأعداء قتالا تذهب فيه أعضاؤه أو تجرح فيه بشرته أو تذهب زاهقة فيه روحه أو أن يؤخذ أسيرا حتى يسام الخسف والذل والمهانة، كل ذلك يكون متعرضا له، ومع ذلك يخرج لتلك المخاطر لأجل أن يمدح، لأجل أن يقال فلان شجاع، فلان شهيد، فقد قيل. فهذا يعبد هذا من دون الله رب العالمين، ولا يظلم ربك أحدا. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة شهيد، نعم كذلك في ظاهر الأمر، ولكنه ما قصد وجه الله رب العالمين بعمله، وإنما أراد أمرا آخر. ما هو؟ أن يحمد عند الناس. وما مدح الناس؟ أيسد جوعه؟ أيستر عوره؟ أيكن من حر أو خر؟ ما مدح الناس؟ إنه في النهاية ينحل إلى كلام لا يفيد. ما مدح الناس؟ ومع ذلك فحب النفس الثناء أورثها العطب، حتى إنه لا يخرج مخاطرا فيقتل. في ظاهر الأمر هو شهيد، وفي باطنه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، أفنى الأيام والليالي والشهور والأعوام، وترك الملذات وأكب بنور بصره على كتبه حتى أفناه، ومع ذلك يؤتى به يوم القيامة يعرفه نعمه عليه فيعرفها، يقول ما عملت فيها؟ يقول تعلمت العلم وعلمته لأجلك وقرأت فيك القرآن، يقول كذبت، وإنما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن ليقال هو عالم، هو قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال، فهو ينفق منه آناء الليل وأطراف النهار، والمال شقيق الروح، لا تخرج محبته إلا بخروجها، وكم أذل الحرص والطمع أعناق الرجال، وكم استبيحت من الحرمات وفرط فيه من الواجبات بسبب الحرص على المال. ومع ذلك فحب الثناء وحب الجاه والمكانة في قلوب الخلق يعلو على محبة المال، حتى ينفقه هكذا وهكذا من غير قصد صحيح. يعرفه نعمه عليه فيقول أنفقت فيك، فيقول كذبت، وإنما أنفقت ليقال جواد وقد خيل. لا ظلم اليوم، قاتلت ليقال شهيد، قد خيل، حصلت مرادك. تعلمت ليقال عالم، وقد خيل، حصلت مرادك. أنفقت ليقال جواد وقد خيل، حصلت مرادك، لا شيء لك. ثم يأمر به فيسحب على وجهه حتى يلقى في النار، نسأل الله السلامة والعافية. أخرج أحمد وابن حبان عن أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيب. من عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. والحديث حديث صحيح، وأخرج الطبراني في الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة. وفي الصحيحين من رواية جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. في حديث أبي هريرة عند مسلم الذي مر أن الرياء يورث السعير، وفي هذا الحديث أن الرياء يورث الذلة والمهانة في الدنيا والآخرة. من سمعه سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به، ومن راء الله تبارك وتعالى به فمن يستره، هي فضيحة الأبد. نسأل الله الستر والعافية والإخلاص والإخبات والخشوع، إنه هو البر الرحيم. أخرج ابن ماجه والبيهقي بسند حسن عن ربيح بن أبي عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ فقلنا: بلى يا رسول الله. فقال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. والمسيح الدجال أعظم فتنة كانت وتكون، حذر منه جميع الأنبياء والمرسلين، وحذر منه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أعظم فتنة نزلت منذ خلق الله رب العالمين السماوات إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها. ومع ذلك يقول رسول الله: أخاف عليكم الشرك الخفي أكثر مما أخاف عليكم المسيح الدجال. وما هو الشرك الخفي؟ أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، أي إليه، لأن النفس إذا تلوثت بهذا كأنما أصيبت بالسرطان، لا نجاة، خبثت خبثا لا طهر بعده، تلوثت كالعرض إذا أصيب، وانتهى الأمر. فقال رسول الله ما قال. أخرج ابن خزيمة بسند حسن عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إياكم وشرك السرائر. قالوا: يا رسول الله، وما شرك السرائر؟ قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس، فذلك شرك السرائر. ويلبس إبليس على العباد والعلماء فيقول له بخفي الوسوس: أنت رجل متبوع، فاطمئن مليا واخشع واسكن، وقم ساكن الأطراف خاشعة، فإن الناس ينظرون إليك. فيحمله على الرياء من حيث يظن بنفسه إخلاصا لله رب العالمين وقصد متابعة. في حديث المسند بإسناد صحيح عن محمود بن لبيد رضي الله عنه: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قال: وما الشرك الخفي يا رسول الله؟ قال: الرياء. يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. فالرياء يورث حرمان الأجر في الآخرة، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الرياء أشد فتكا بالنفس من الذئب بالغنم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث المسند وأخرجه أيضا الترمذي وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وهذا حديث مخوف جدا. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص، وأن يعيدنا مجيرا إيانا من الرياء والنفاق والسمعة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ولك أن تتخيل إفساد ذئبين جائعين لا شبعانين، من إفساد ذئبين جائعين في غنم، واختار الغنم خاصة لضعفها وتهافتها. فتصور هذا الإفساد من الذئبين الجائعين في تلك الغنم، وتصور نفسك ساحة صراع فيها حرص على مال وشرف، يفسد هذا الحرص ما لدى نفسك من رفيع الخلق وثابت الخصال وعظيم الخلال من مجموع الدين ومشتمله، فيفسد ما في نفسك من ذلك أعظم من إفساد الذئبين الجائعين للغنم في حظيرتها وقد حجر عليها فلا تستطيع خلاصا ولو أرادت من حرص الرجل على المال والشرف لدينه. فهذا من أعظم ما يكون إفسادا لدين المرء. فكن قاصدا كفافا، ملتمسا عفافا، ناظرا للباقية، مدبرا عن الفانية، مراقبا ربك، فالناقض بصير، والله رب العالمين لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وأريد به وجه. والرياء باعتبار إبطاله العبادة على قسمين: الأول أن يكون الرياء في أصل العبادة، أي ما قام يتعبد إلا رياء فهذا عمله باطل مردود، كما في حديث أبي هريرة الذي مر: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا وقع الرياء في أصل العبادة كان مبطلا لها، محبطا لأجرها، وكان العمل مردودا على عامله ما أراد به وجه الله، فهو للذي أشرك. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فهذا قسم إذا كان الرياء في أصل العمل. والثاني أن يكون الرياء طارئا على العبادة، أي أن أصل العبادة كان لله ثم طرأ عليها الرياء، وهذا نوعان. النوع الأول أن يكون آخر العبادة مبنيا على أولها، بحيث لا يصح أولها مع فساد آخرها، فالعبادة حينئذ وإن بدأ بها لله وطرأ الشرك عليها أثناءها باطلة كلها، كالصلاة لا يصح أولها مع فساد آخرها. فإذا طرأ عليه الرياء بعد أن صلى 3 ركعات، فدخل رجل فأخذ يزين لنظر رجل إليه يرائيه بعمله وصلاته، هذه عبادة لا يصلح أولها مع فساد آخرها، وإنما هي لحمة واحدة تقبل جملة أو ترد جملة، فالعبادة ها هنا باطلة مردودة. وأما النوع الثاني فأن يكون أول العبادة منفصلا عن آخرها، بحيث يصح أولها دون آخرها، كالصدقة يتصدق هذه عبادة، تصدق 100 درهم لله خالصة فوقعت من غير مطروء رياء عليه، تكون مقبولة بإذن الله عند الله، ثم تصدق 100 أخرى طرأ عليها الرياء تبطل هذه دون تلك، لأن أول هذه العبادة يصلح دون آخرها أي مع فساد آخرها، فيقبل ما كان قبل الرياء ويرد ما كان بعد الرياء. هذا كله إذا استرسل مع الرياء إذا طرأ، وأما إذا دافعه حتى يندفع فلا يضره، فلا توسوسن. فإذا طرأ عليك شيء من الرياء فدافعته حتى تدفعه فلن يضرك، وإنما الاسترسال مع الرياء هو الذي يضر. كيف يعالج المرء هذا الداء الوبيل والمرض الخطير؟ بالاستعانة بالله تبارك وتعالى والإخلاص، مع تعوذ بالله من الرياء والنفاق والسمعة، حتى يعيده الله رب العالمين من ذلك، يعالجه بمعرفته. لأن الناس كما هو معلوم أعداء ما جهلوا، وإذا قيل للرجل احذر الرياء وكان به جاهلا قال إنه أخلص المخلصين. وأي رياء هذا الذي يمكن أن يتورط فيه؟ لأنه جاهل بحقيقته. أما إذا نظر في حقيقة هذا المرض وعلم كيف يتسلل به الشيطان إلى القلب ليفسده وإلى العمل ليحبطه، فإنه يكون أشد منه توقيا. والذي لا يخشى على نفسه الرياء مراء. وإنما أعظم الناس بعدا عن الرياء من خاف الرياء. وقد أدرك 30 من أصحاب رسول الله، ما منهم من أحد إلا وهو يخاف على نفسه الرياء ويخشى على نفسه النفاق، حتى قال الفاروق عمر رضي الله عنه لحذيفة صاحب السر رضي الله عنه: نشدتك الله يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر، يعني من المنافقين؟ وما ذكر إلا المنافقين نفاقا أكبر. فذكر بعضهم لحذيفة رضي الله عنه وأتمنه على هذا السر فلم يفشه. وعمر يخشى أن يكون مذكورا مع الثناء المنشور، فاحذر أن يكون ثناؤك منشورا وعيبك مستورا، فقد يرفع عنه الستر والحجاب، وحينئذ يتبدى ما وراءه، والله رب العالمين حيي ستير، وهو المسؤول أن يسترنا دنيا وآخرة. فقال: نشدتك الله يا حذيفة، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم في من ذكر من المنافقين؟ قال: اللهم لا، ولا أزكي بعدك أحدا. رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. أن تعرفه لتتحرز منه، أن تعرف الشر لا للشر ولكن لكي تبتعد عنه، فلا بد من أن تعرف الرياء ما هو وما حقيقته وما صوره وما هو منه خفي يدب دبيب النمل إلى النفس حتى يفسد القلب والروح والضمير، وحتى يحبط الأجر ويبطل العمل. فإذا لم تعرف ذلك فكيف تتوقاه؟ وإذا لم تلم به علما فكيف تجتنبه؟ فمن وسائل علاج الرياء أن يعرف الإنسان ذلك ليحترز منه بالإخلاص لله رب العالمين. ومن وسائل علاج الرياء النظر في عاقبة المراء دنيا وآخرة، كما مر في الآيات والأحاديث عن البشير النذير صلى الله عليه وآله وسلم. وبالاجتهاد في إخفاء العبادة وإسرارها. أخرج الشيخان في صحيحيهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. وأخرج البخاري في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فذكر هذا في هذه الأحاديث إيمانا واحتسابا، إيمانا بمن فرض وبمن بلغ وبما فرض، واحتسابا إخلاصا من غير شوب رياء طلبا للقبول. فهؤلاء هم الذين يغفر لهم إذا صاموا وقاموا وتحروا ليلة القدر. والحديث فيه شرط: من صام إيمانا واحتسابا غفر له. فإذا تحقق الشرط تحقق المشروط، وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط. فمن صام لا إيمانا ولا احتسابا لم يغفر له، ومن قام لا إيمانا ولا احتسابا لم يغفر له، ومن قام ليلة القدر لا إيمانا ولا احتسابا لم يغفر له، حتى يقوم إيمانا واحتسابا إخلاصا لله. والإخلاص لا يجتمع مع الرياء والنفاق والسمعة في قرن، وإنما ينفي الإخلاص ذلك كله كما ينفي الكير خبث الحديد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا أن من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. وقد بيّن ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فقال: ذلك أن صيام شهر بعشرة أشهر وصيام ستة أيام بشهرين فتلك سنة كاملة. فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كأنما صام العام كله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود وابن خزيمة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، أي ممن كتب له قنطار من الأجر. من قام بعشر آيات، بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. قال المنذري رحمه الله فيما هو عن ابن حجر رحمه الله: من أول تبارك الذي بيده الملك إلى آخر القرآن ألف آية، فمن قام بهذين الجزئين كتب من المقنطرين، أي ممن كتب له قنطار من الأجر. أخرج النسائي بإسناد صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. قل للمرائي لا تتعب، قل لغير المخلص لا تنصب. نسأل الله ألا نكون من المرائين وأن نكون من المخلصين، فإن الرياء يحبط العمل، يرد به عمل العاملين وإن كان عظيما جليلا، كما قال الرسول في الذين يأتون يوم القيامة بأعمال بيضاء كأمثال جبال تهامة، فأنظر الله إليها فيجعلها هباء منثورا كالهباء الذي تراه في جو السماء في شعاعة الشمس كالهباء. وجبال تهامة عظيمة عظيمة شامخة ثقيلة جليلة، وإن جاء الأبعد بمثل هذا عملا صالحا من غير ما حقيقة عمل يقبل العمل بها عند الله رد عليه. قالوا: يا رسول الله صفهم لنا، حلهم لنا أن نكون منهم ونحن لا نعلم. قال: إنهم لمنكم ومن جلدتكم، يتلون كما تتلون ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. احذر أن تغيب هذه عنك فلتدر منك مع الدماء، ولتكن منك في الفكر كأنها جزء من العقل. إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، وانظر أين أنت، وحدد لنفسك على سبيل الهدى والرشاد موضعها. فإن كنت ممن يخافون الله بالغيب، فإذا خلوت بالمحارم لم تنتهكها مع عمل ظاهر وسمت صالح وأمر سوي، فأبشر، وإلا فلا يلومن الأبعد إلا نفسه. نسأل الله العافية. أخرج أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وآتاه علما فهو يمضي في ماله قاضيا فيه على مقتضى علمه، يصل الأرحام ويعطف على الأيتام ويطعم الطعام بدول جواد، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، ينظر إلى الأول يقول: لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الأجر سواء، وما صنع شيئا، لكنها النية الخالصة، عقد القلب الباطن على طاعة الرب تبارك وتعالى، فهما في الأجر سواء. وأما الثالث فرجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط في ماله خبط العشواء خبط العمياء، فهذا بأحط المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما. ينظر إلى هذا الثالث الذي أوتي مالا ولم يؤت علما فيقول لو أن الله آتاني مالا لكنت مثله، فهما في الوزر سواء. وما تمتع المسكين بشيء كما تمتع من تمنى حاله، فهو عقد القلب الباطن، فاحذر أن يتسلل إليه شيء، وحصن القلب بما دلك عليه نبيك صلى الله عليه وآله وسلم من تلك التحصينات التي لا تجعل للشيطان على القلب سبيلا حتى يسلم لك قلبك بعقله، والله يرعاك. في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب السيئات والحسنات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. من هم بحسنة بعقد قلب وإخلاص وصدق ولم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، وإذا هم بحسنة فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإذا هم بسيئة فعملها كتبت 1. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو محاها، أي كتبت 1 أو محاها. قال ولا يهلك على الله إلا هالك، لأنه مع هذا العطاء في حساب الحسنات والسيئات لا يهلك على الله إلا هالك. لقد من الله عز وجل علينا ففسح لنا في مدة أعمارنا حتى شهدنا رمضان وما كان فيه من ألواد الطاعات، فمستقل ومستكثر وقد كان ما كان. فمن أساء فليحسن فتحول سيئاته حسنات، وأما إذا ما أساء فيما هو آت عوقب بما فات وبما أحدث من السيئات، وأما إذا ما أحسن فيما يستقبل من الأيام حول الله ما كان من سيئاته حسنات وأجزل له العطاء كفاء ما أحسن فيما هو آت. فأخلص، إنما يتعثر من لم يخلص. واجتهد في أن تتغير، وانظر في أحوالك لتتبدل. إلى متى يكون المرء عجولا سفيها طائشا؟ إلى متى يكون عن الخيرات قاعدا بل راقدا؟ إلى متى لا يكون للحسنات مسارعا؟ إلى متى لا ينظر مفتشا منقبا وباحثا فيما مر من عمره منذ تكليفه باحتلامه؟ أحصاه الله ونسوه. أتحسب أنك ما دمت قد نسيت ما مر من العوار والشر أن ذلك قد نسي؟ أحصاه الله ونسوه. فابك على خطيئتك كما قال نبيك صلى الله عليه وآله وسلم، وكن على وصف التقي النقي المؤمن يرى سيئاته وإن قلت كجبل على رأسه يوشك أن يقع عليه، ولا يكونن الأبعد كالمنافق ينظر إلى سيئاته كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا وهكذا فطار. فلنتق الله تبارك وتعالى في أعمارنا، فسرعان ما تنقضي أيامنا وليالينا حتى يلقى الرجل ربه يحاسبه على ما قدم وأخر وما أسر وأعلن، وعلى الصغير والكبير، والناقض بصير، والله المستعان وعليه التكلان، وهو المسؤول أن يرزقنا الإخلاص، وأن يجنبنا الرياء والنفاق والسمعة، وأن يثبت أقدامنا ويهدي قلوبنا ويسدد ألسنتنا ويشرح صدورنا ويثقل موازيننا ويصلح بالنا ويحسن ختامنا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.